الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون،
وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. كلمة ألم ترى ومثيلات هذه الآية تشير إلى أن هذه الآيات تحت سمع الإنسان وبصره، وهذه الآيات بين يديه بإمكانه أن يراها، وإذا لم يرى هذه الآيات فقد خسر خسارة كبيرة. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وربنا عز وجل يأمرنا أن ننظر، فلينظر الإنسان إلى طعامه، فلينظر الإنسان مما خلق، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. فكلمة ألم ترى تشير لما لم ترى حتى الآن، انظر ترى. ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض؟ من معاني التسبيح أنك إذا نظرت إلى أي شيء من مخلوقات الله تجده متقنا إتقانا لا حدود له، صغير المخلوقات وكبيرها، جليلها وحقيرها، أي مخلوق نافعها وضارها، لو نظرت إلى تشريح جسده، إلى بنية أجهزته، إلى تركيب حواسه، لرأيت العجب العجاب. فهذا الطير كأنه يسبح الله سبحانه وتعالى، هذه السمكة لروعة لجمال خطوطها ولدقة أجهزتها ولعظمة بنيانها، إذا تأملت فيها دفعك هذا التأمل إلى تسبيح الله سبحانه وتعالى. هذا هو المعنى الأول، ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض. انظر إلى الشجرة كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة، من جعلها بهذا الشكل الجميل، من جعلها تنمو بلا صوت، من جعلها تثمر، من جعلها تزهر، من جعلها تورق، كيف أنك تستفيد من ورقها ومن ثمرها ومن زهرها ومن خشبها، وكيف أنها تزين لك بستانك. انظر إلى الشجرة، انظر إلى العين، انظر إلى القلب، انظر إلى كل شيء. هذا الشيء إذا تأملت فيه ورأيت دقة بنيانه وروعة صنعته وإتقان خلقه تقول سبحان الله. فهذا هو المعنى الأول من قوله تعالى: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض. المعنى الثاني أن كل شيء خلقه الله سبحانه وتعالى يسبح بحمده، والذي يؤكد المعنى الثاني قول الله عز وجل في آية أخرى: ولكن لا تفقهون تسبيحهم، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. إذن الطير تسبح، والزهرة تسبح، والحجر يسبح، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: أعرف حجرا بمكة كان يسلم عليه وأسلم عليه. والعلم الحديث يقول: كل ذرة فيها حركة، فيها كهارب ونواة وإلكترونات ومدارات، هذا الشيء الذي تراه جامدا هو يتحرك ويدور بسرعات مذهلة، نظام الذرة يشبه نظام المجرة. إذن الجمادات والنباتات والحيوانات كل تسبح الله سبحانه وتعالى. هذا الإنسان الذي سخرت له جميع المخلوقات، والذي سخر الله له ما في السماوات والأرض، كيف يغفل عن الله عز وجل؟ كيف تسبح الطير في الأجواء والأسماك في البحار والرياحين والأزهار والأحجار وهو في غفلة عن الله عز وجل. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات؟ يعني مرة قرأت كلمة كتيب عن الطيران في مقدمة الكتاب يقول إن أعظم طائرة صنعت حتى الآن لا ترقى إلى مستوى الطائر، إن أعظم طائرة صنعت حتى الآن لا ترقى إلى مستوى الطائر. أساس الطائرة خفة في الوزن وأداء مرتفع جدا في الطاقة، أداء، لأنه السيارة حينما تتحرك تمشي على عجلات، فالوقود من شأنه أن يدفعها نحو الأمام، ولكن الوقود في الطائرة من شأنه أن يرفعها كلها، فأن تدفع سيارة نحو الأمام تحتاج إلى جهد لا شك، لكن أن تحمل سيارة هذا يحتاج إلى جهد كبير. إذن الطائر حينما يطير 86 ساعة بلا توقف، في طائر اسمه بلاك بول يطير 86 ساعة بلا توقف. هناك طيور تهاجر من شمال الأرض إلى جنوبها وتقطع مسافة تزيد عن 17,000 كيلومتر. هناك طيور تهاجر من الشام مثلا إلى أفريقيا، فحينما تعود كيف تهتدي إلى أوكارها وإلى أعشاشها؟ إذا انطلقت من أفريقيا مثلا، لو أنها انحرفت درجة واحدة لجاءت في مصر، لو أنها انحرفت درجتين لجاءت في ليبيا، كيف تأتي إلى الشام وإلى الحي الفلاني والبيت الفلاني؟ الطيور التي تعشعش في البيوت في دمشق مثلا وتهاجر في الشتاء تعود إلى أعشاشها في الصيف المقبل، كيف تهتدي في الطريق؟ هذا من عظمة الله سبحانه وتعالى. هذا الريش، كيف أن الريش يعني بدرجة من الخفة تفوق حد الخيال، فالطائر خفيف جدا خفيف وريشه متماسك، وهذا الريش يتبدل. يعني في بعالم الطيران، طيران الطيور، حقائق مذهلة لا مجال لذكرها كلها الآن، لكن ربنا عز وجل يقول والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. هذا الطائر حينما يعمل باستمرار ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى تبريد، لذلك حينما يتنفس الهواء الهواء يصل إلى أظلاف أرجله. نحن إذا تنفسنا الهواء يبقى الهواء في الرئتين، لكن الطائر حينما يتنفس الهواء هناك شعب هوائية متغلغلة في كل جسم الطير حتى نهاية أرجله من أجل التبريد. بنية الطائر بنية عجيبة جدا. فربنا عز وجل هكذا يقول والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. قال بعض العلماء الصلاة للإنسان والتسبيح لغير الإنسان، والله عليم بما يفعلون، ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. يعني مالك الملك هو الله سبحانه وتعالى، يعني كل شيء يظن الإنسان أنه يملكه هو واهم. الملك لله الواحد القهار، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار في الدنيا وفي الآخرة. فهذا السمع ملك الله عز وجل، وهذا البصر ملك الله، وهاتان الكليتان ملك الله عز وجل. فجأة تتوقف الكليتان عن العمل بلا سبب، حتى الآن لا أحد يعلم ما السبب، توقف مفاجئ في وظيفة الكليتين. إذا هاتان الكليتان اللتان تصفيان لك الدم وأنت مرتاح وأنت تعمل وأنت في متجرك أو في معملك أو في مكتبك أو في مدرستك أو في حقلك أو في بيتك من دون أن تشعر. لا يعرف قيمة الكليتين إلا من ابتلي بغسيل الكليتين في المستشفيات، يذهب إلى المستشفى وينتظر الساعات الطويلة ليأتي الطبيب ويضع هذه الإبر في شرايينه ويبقى ساعتين أو أكثر، يدفع مبالغ طائلة ويتحمل عبئاً ووقتاً وجهداً، والكلية الصناعية حجمها كبير ولها صوت ووظيفتها غير كافية، يبقى هناك 20% من المواد السامة في الدم، لا تستطيع الكلية الصناعية أن تصفي هذه الكمية. هذه العين ملك الله عز وجل، كل شيء تظن أنك تملكه هو ملك الله عز وجل. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. يعني تحدثنا من قبل عن الهواء وعن الماء، لكن هناك علاقة بينهما، في هذه العلاقة مصير الإنسان. يعني الهواء من شأنه أن يتحمل بخار الماء، وتحمل بخار الماء للهواء وتحمل الهواء لبخار الماء بنسب متفاوتة. هذه النسب تتعلق بحرارة الهواء. فمثلا لو أن مترا مكعبا من الهواء كانت حرارته 30 لتحمل 150 غرام من الماء، فإذا برد الهواء تخلى هذا الهواء عن بخار الماء الذي يحمله. وهذا مبدأ الأمطار، أشعة الشمس مسلطة على مساحات شاسعة من الماء. وربنا عز وجل حينما جعل البحار نسبتها 71% من سطح الأرض و29% يابسة، هذه النسبة ليست عبثا. لولا أن مساحة البحار تعادل 4 أخماس اليابسة لما أمكنت الحياة على اليابسة. فهذه المساحات الهائلة من البحار تأتيها الشمس فتأخذ شيئا منها على شكل بخار ماء. وقد تسهم الرياح السافيات أحيانا بنقل جزء من ماء البحر إلى الهواء. على كل، الهواء يتحمل بخار الماء، والهواء هناك ساخن طبعا، أشعة الشمس تسخن مياه البحر فتتبخر مياه البحر ويحملها الهواء، والهواء إذا سخن ارتفع نحو الأعلى، وكلما ارتفعنا 150 متر تقل الحرارة درجة واحدة. فكلما ارتفع الهواء المحمل ببخار الماء نحو الأعلى برد، وإذا برد انعقدت السحب. ما هي السحب؟ هواء مشبع ببخار الماء برد فتخلى عن جزء من بخار الماء، هذا الجزء انعقد سحابا بقي عالقا في الهواء. فإذا برد أكثر وأكثر بلغ الحد حد الندى، يعني فرط إشباع، يصبح السحاب قطرات من الماء. طبعا هذا تبسيط جدا للأمطار، لكن هناك نظريات أعقد وأعقد من ذلك. على كل، هذا الهواء يحمل بخار الماء، وكلما زادت الدرجة، درجة الحرارة، ازدادت قدرته على تحمل بخار الماء، وكلما قلت هذه الدرجة تخلى عن الماء الزائد. فربنا عز وجل يقول: ألم ترى أن الله يزجي سحابا. معنى يزجي يعني يسوق. السحاب يتشكل فوق البحار، من يسوقه إلى اليابسة؟ الله سبحانه وتعالى. كيف يسوقه؟ عن طريق الرياح. فالله سبحانه وتعالى يبعث رياحا تسوق هذه السحب إلى الأراضي العطشة. ثم يؤلف بينه، بخار الماء العالق في الهواء لا تراه أنت، لكن لأوضاع متعددة تتألف هذه الذرات فيما بينها وتشكل السحب، وهذه السحب تحمل أطنان من الماء. يعني السحابة الواحدة يلي طولها 7 كيلومتر وارتفاعها 4 أو 5 كيلومتر، هناك من يقدر أنها تحمل 40 طن من الماء. ماء يسير في الهواء يسوقه الله إلى حيث يشاء. فربنا عز وجل يقول: ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه. يعني بخار الماء له حالات، في حالة لا يرى بها وهو عالق بالهواء، في حالة يكون سحابا، في حالة يصبح ماء. وهذا مبدأ الأمطار. يعني إذا قلنا أنه هبط الليلة في دمشق 30 مليمتر يعني 3 سنتي، لو أن هذه الكمية عممت على القطر بحساب بسيط يعني هناك 5 مليارات طن من الماء نزلت إلى القطر، 5 مليارات طن. إذا سمعنا بالأخبار أنه نزل بالمكان الفلاني 30 مليمتر، هذه أمواه كبيرة جدا. ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما، وعلماء الجغرافيا يعرفون السحب الركامية بأنها السحب الممطرة، ومياه الأمطار لا تنعقد إلا من السحب الركامية. يعني ربنا عز وجل قال وينزل من السماء من جبال، هذا الوصف غريب، لكن الذين ركبوا الطائرات اليوم يرون السحب وكأنها جبال. الطائرات الآن تطير على ارتفاع 40,000 قدم، وهذه المسافة فوق السحاب، فإذا أطل الراكب ونظر إلى السحاب من نافذة الطائرة يرى السحاب وكأنه جبال بشكل دقيق، وهذه الصورة عرفها الإنسان بعد أن ركب الطائرة. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق، الودق هو البرق، يعني هذه السحب بعضها مشحون بالكهرباء الموجبة وبعضها مشحون بالكهرباء السالبة، هناك سحابة واحدة بعضها مشحون سالبا وبعضها مشحون موجبا، وهناك سحب متنوعة بعضها مشحون شحنة سلبية وبعضها مشحون شحنة إيجابية. إذا تلاقت هذه السحب يحدث ما يسمى بالانفراغ، هذا البرق، هذا البرق هو من نتائج تلاقي السحب ذات الشحنات المتفاوتة. والبرق يعني بيقولوا أنه حرارته 40,000 درجة، 40,000، فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد. البرق أولا حينما تلتقي السحابتان ذات الشحنات المتباينة السلبية والإيجابية يحدث شرارة كهربائية، هذه الشرارة هي البرق، حرارتها 40,000 درجة، هذه إذا أصابت شيئا أحرقته تسمى الصاعقة. ما هو الرعد؟ حينما تسير هذه الشرارة الهواء يتمدد وتحدث وراء انفراغ، حينما يعود الهواء ليملأ هذا الفراغ صوت ارتطام الهواء بعضه ببعض هو ما يسمى بالرعد، وأصوات الرعد كما تعلمون أصوات مخيفة. فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد، يعني جبال. حينما تنعقد حبة المطر إذا انعقدت في جو بارد تصبح حبة من البرد، وحبة البرد قد تصل إلى حجم البرتقالة. لولا لطف الله عز وجل في تمريرها خلال طبقات الهواء الساخنة تذوب لكان البرد مصيبة من أكبر المصائب، لكن ربنا عز وجل يلطف هذه الحادثة، هذه الحبة من البرد حتى تغدو في حجم الحمصة أو دون ذلك. وينزل من السماء من جبال فيها من برد، فربنا عز وجل عبر عن عظم حجم الماء الذي ينزل من السماء بكلمة من جبال، عبر عن عظم الكمية بكلمة جبال، وعبر عن شكل السحب الركامية وهي بعضها فوق بعض، والذي يراها راكب الطائرة وكأنها جبال. يعني تشبيه السحب بالجبال من زاويتين، من زاوية حجم الماء الذي تحمله ومن زاوية الشكل الذي تبدو للناظر فيه. الشيء الآخر، نهر من أنهر العالم نهر الأمازون غزارته تساوي 300,000 متر مكعب في الثانية، 300,000 متر مكعب في الثانية. هذا النهر ليس له نبع، إنما هو أمواه الأمطار تتجمع في بعض الوديان، أمواه الأمطار، يعني هذا نهر واحد من آثار مياه الأمطار كثافته في الثانية 300 ألف متر مكعب، مع أن هذا النهر لا ينبع من الأرض، إنما تتجمع مياهه من السطوح التي تنحدر منها الجبال الوديان. إذن كلمة من جبال ربنا عز وجل كان تشبيها بليغا، إن حجم الماء يشبه حجم الجبال، وإن شكل هذه السحب الركامية يشبه الجبال إلى حد بعيد. وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. لو اطلعت على النشرة الجوية تقرأ أنه دمشق 30 ملي متر، درعا 17 مثلا، حمص 50، طرطوس 70، هون 3 ملي هون 2 ملي، تلاقي في تفاوت. فربنا عز وجل يصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. وربنا عز وجل جعل هذا الماء سماه غيثا لأنه يغيث الأرض، يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار، يعني هذا البرق شدة اللمعان ربما تأخذ البصر، وهي إشارة إلى أن الضوء المبهر من شأنه أن يؤذي الشبكية. يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. ومن النصائح الطبية ألا يديم الإنسان النظر إلى منبع ضوئي متألق، لأن هذا يسبب له تخرشا في الشبكية. يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار، يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. في ختام هذا الدرس الذي أتمناه أن أكون قد وضحت لكم كيف أن نور الله عز وجل إذا سرى في قلب المؤمن يجعل حياته سعيدة، نور في عقله ونور في قلبه ونور في لسانه ونور في جنانه ونور في عمله ونور بين يديه ومن خلفه ومن أمامه ومن ورائه. وكيف أن الكافر إذا ابتعد عن الله عز وجل وانقطع عنه تصبح حياته ظلمات بعضها فوق بعض، يعني أفكاره في ضلال، أعماله في أذى، كلامه في تفريق في جرح، هو في ظلام لأنه يخبط خبط عشواء. فربنا عز وجل وصف المؤمنين وكيف أن الله يقذف النور في قلوبهم، ووصف الكفار وكيف أن أعمالهم الصالحة كسراب وأعمالهم السيئة كظلمات بعضها فوق بعض، وكيف أن هذا الكافر ينتهي به الأمر إلى الشقاء الأبدي. ثم لفت نظرنا إلى بعض الآيات الكونية التي يمكن أن نرقى بها إلى الله عز وجل، فوصف ربنا سبحانه وتعالى ظاهرة المطر بشكل دقيق دقيق، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يمكنني من أن أضيف على تفسير هذه الآيات أشياء في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.